بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: ومع ما ذكرناه جعل هذا الرجل مواضع دعوته صلى الله عليه وسلم ومنبع النبوات بلاد كفر لا يجوز السفر إليها، ومن جاءه منها راغبا لدنياه سماه مهاجرا. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأنها آخر بلاد المسلمين خرابا في آخر الزمان. فصح أن الإسلام ملازم لها، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الشام أيام الفتن، وأنها عقر الإسلام ومعقل الإيمان. ومع ذلك صوب هذا الرجل نفسه على خطئه وخطأ علماء الأمة وكفرهم بخطئه. وقد قدمنا استشهاد الله تعالى جل ذكره بهم، وما رواه ابن عدي والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن يقال: قد تقدم أن هذه الدعوة التي ادعاها المعترض على شيخنا من جعله الحرمين بلاد كفر دعوة كاذبة ضالة، وأن الشيخ رحمه الله تعالى من أعلم الناس وأعدلهم في قوله وفعله على منهاج مستقيم، ولا يمكن أحد إثبات هذه الدعوة وتصحيحها بوجه من الوجوه. والكلام في هذه المواضع يجب أن يكون بعدل وعلم، ومن فقد ذلك فقد ضل عن سواء السبيل وأضل.
الله أكبر، الله أكبر. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن العلم كلام في الأشخاص والفرق والجماعات وكذا ينبغي أن يكون بعدل وعلم، بعدل وعلم. تتكلم بعلم، وإن تكلمت بعلم فأنصف، تكلم بعدل. الله أكبر. نعم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحر.
الله يقول أنه كان ظلوما جهولا، وضد الظلم العدل، وضد الجهل العلم. فإن تكلم بعدل وعلم تكلمت ببغي وجهل، ولا ينبغي لجاهل أن يتكلم ولا لباغي، لا ينبغي لجاهل ولا لباغي أن يتكلم في الناس والأشخاص والجماعات. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق والذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والشأن كل الشأن في الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مواقع خطابه.
سلام سلام. سبحان الله، مدرسة، سبحان الله، ربانية أئمة الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يقوى، يعني فيقول: ليس الشأن فيما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا لا يختلف عليه اثنان، وإنما الشأن في الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مواقع خطابه. وإلا الخوارج قالوا: قال الله، قال الله، قال الرسول، والجبرية، وكل يستدل بالآيات. فليس الشأن أن تستدل، ولكن الشأن أن تفهم ما تستدل به. وهذا الفهم لابد أن يكون فهما مسبوقا، فهم سلف الأمة. نعم.
قال: وأما الكلام في هذه المباحث من الأغمار والجهال الذين لا عناية لهم بمعاني الكتاب والسنة ولا دراية لهم بتقارير علماء الأمة، فالمحنة بهم عظيمة، وطريقتهم غير عادلة ولا مستقيمة. ليس في الحديث ما يفيد أنه لا يتعداها إلى غيرها من البلاد والمواضع، وليس فيه ما يفيد إيمان جميع من سكنها واستوطنها. وقد وجد في زمانه من أهل النفاق كثير في المدينة، وسكنه بعده صلى الله عليه وسلم كثير من أهل.
لا نأخذ من حديث أن هذا الإيمان هنا وفقط ولا يوجد في بلد غير المدينة، كما أننا لا نقول أن كل من سكن المدينة يحكم له بالإسلام، فقد يكون فيها الكافر. وقد وجد في زمانه من أهل النفاق كثير في المدينة، وسكنها بعده صحابة كثير من أهل البدع والمارق، والآن والآن المدينة مليئة بالصوفية والشيعة، وسكنها بعده صلى الله عليه وسلم كثير من أهل البدع والمارقين، وفي هذه الأزمان جمهور أهل العوالي وما يليها رافضة من غلاة الرافضة، وكلامهم في أصحاب رسول الله ومثبت منهم معروفة مشهورة، والحكم الكلي الأغلبي لا يلزم اضطراده، فذا خرج مخرج الأغلب ولا يلزم أن يضطرد في كل فرد من أفراد حكم أغلبي. نعم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قد تجد في بعض الأفراد من على شر عظيم وليس فيه خير بالمرة، لكن هذا الأغلب. نعم،
ثم يقال لهذا الغبي: أخبرنا ما الفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ إن قلت إن الإيمان لا يفارق اليمن في كل وقت وزمان، ورد عليك الأسود
ورد عليك الأسود العنسي
وأمثاله من المرتدين والمارقين في كل وقت وحين. وقوله: وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الشام أيام الفتن إلى آخره. فيقال له: إذا كان الشام عقر الإسلام ومعقل الإيمان، فهذا من الأدلة على أن الإسلام والإيمان لا تختص به المدينة ولا غيرها من البلاد الإسلامية.
إذا في فضائل في اليمن، في فضائل في الشام، في فضائل في المدينة، فلتفهم أن هذا خاص بالمدينة؟ إذن هذه النصوص ترد عليك. نعم،
قال: وأن الله يداول الأيام بين البلاد والعباد، فحينا تكون الشوكة والدولة الإسلامية بالحجاز والحرمين كما كان في عهد النبوة وفي الخلافة التيمية والخلافة العدوية والخلافة الأموية والخلافة العلوية، وحينا في الشام كالولاية المروانية، وحينا بالعراق كالدولة العباسية، وحينا في غيرها من البلاد كما يشهد لذلك الواقع. فإن الإفرنج ملكوا بيت المقدس واستولوا على خير بلاد الشام وأفضلها دهرا طويلا، حتى استنقذها من أيديهم الملك الصالح من السلاطين المصرية، واستولى على ساحل الشام طوائف من النصارى بعدما سبق فيه من القوة والصولة الإسلامية، ثم استحال جبل النصيرية والإسماعيلية إلى الكفر العظيم والغلو في أئمتهم وترك التزام أحكام الإسلام. وبهذا تعرف أن العموم مخصوص والإطلاق مقيد والعبرة بالغالب الأكثر.
كلام علماء يا أخواني، كلام علماء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني الحمد لله أنك لم تكن أشعريا تقرأ الكوثري وبغدة، أو أنك تكون صوفيا تقرأ الخرافيين، أو تكون معتزليا تقرأ العقلانيين. الحمد لله، كلام برد وسلام ينزل على القلب يشرحه يا أخواني. سبحان الله، الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، وليس ذكر الله المراد به ذكر اللفظ فقط، بل ذكر اللفظ والمعنى الذي يعظم به الرب عز وجل وتعرف به ربك الذي تعبده فتخافه وتعبده حق العبادة. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ولهذا القلب يطمئن بالعلم. فذكر الله عز وجل واسع، كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجالس العلم هذه مجالس الذكر. نعم،
وبهذا تعرف أن العموم مخصوص والإطلاق مقيد والعبرة بالغالب الأكثر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يكون بالشام حين تكون الفتن. وأما حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فقد ثبت وصح عن أحمد وغيره من الأئمة أن المراد به علم الحديث المشتمل على بيان الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعية، وهذا بحمد الله لنا لا علينا، فإن شيخنا قد شهد له الجم الغفير والخلق الكثير بأنه من حملة هذا العلم ومن أئمته المقتدى بهم فيه. ولولا خشية الإطالة لبسطنا القول في ذلك وفيما كتبناه كفاية.
نعم، ونحن نشهد الله عز وجل أن ما خلفه ابن عبد الوهاب إنما هو ميراث عالم، وعالم راسخ، وراسخ عامل، وعامل داع، وداع على بصيرة. نشهد الله هذا، فإن الرجل كل حرف كتبه إنما تضمن هداية عظيمة، سواء في التفسير أو في العقيدة والتوحيد أو في الحديث أو في الفقه، فما خرج عن طريقة العلماء السابقين الربانيين العظام، فهو على طريقة ابن تيمية، على طريقة أحمد، على طريقة ابن القيم. نعم.
قال فصل: قال المعترض: وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع على ضلالة، وهذا يقول وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع على ضلالة، وهذا يقول اجتمعت وأجمعت، فهذه البردة لها قدر 600 سنة تداولها علماء الأمة وتشرحها هي والهمزية، ويتهادون شرحها بينهم بغال الأثمان، وأبلغ من هذا كتبها بماء الذهب دائر الحجرة الشريفة. فلما دخل هؤلاء المدينة المنورة أيام توليهم عليها أرادوا حكها فلم يستطيعوا ذلك، فلزقوا عليها الورق.
يا سلام، ماشي قوة الكتابة، يعني ما هو يعني آية من آيات الله مثلا.
نعم. ولست أحكي هذا عن غيري، فهل لا أنكرها عالم من علماء المسلمين؟
كل علماء المسلمين أنكروه. من يوافق على من المسلمين على قول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ من اللي يوافق على هذا؟ ولا عوام المسلمين إذا كان عندهم نوع بصيرة، من الذي يوافق على هذا؟ نعم.
ولست أحكي هذا عن غيري، فهل لا أنكرها عالم من علماء المسلمين؟ وما من علماء الأمة إلا من شاء الله من لا دخل المدينة المنورة ورآها، وليست خفية، بل هي أشهر من قفا نبك.
قفا نبكي، وقد نبكي مطلع قصيدة يعني في الجهيد.
وقد علم حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علم، أليس هم أعلى من الشهداء حالا بعد الموت؟ وقد أخبر الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، يعني فرحين بما آتاهم الله من فضله.
يعني إيه يعني عايز الأنبياء تنكر يعني ولا إيه؟ لأن لهم حياة يعني. نعم.
ألم يعلم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه مر بكليم الرحمن موسى بن عمران وهو يصلي في قبره، ومرة كما في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في السماء السادسة، ونصحه واستنصحه وسلم عليه وعلى الأنبياء في السماوات فردوا عليه ورحبوا به، وقد صلى بهم قبل في بيت المقدس عند الصخرة عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. أفيظنهم هذا الرجل أمواتا في عالم العدم، أم يريد أن يمنع عنهم ما أعطاهم الله من الكرامة ويقيسهم على نفسه التي قد تراكمت عليها ظلمات الزيغ والأهواء بعضها فوق بعض؟
نعوذ بالله، نعوذ بالله. ابن عبد الوهاب تراكمت عليه ظلمات الزيغ والأهواء بعضها فوق بعض حيث يرى الحق في صورة الباطل. أوليس هو صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل؟ أليس الله قد أعطى من هو دونه بالفضل عيسى بن مريم حياء الموتى إبراء الأكمة والأبرص ويخلق من الطين كهذا الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ يظن هذا الرجل هذه الأمور من عيسى عليه السلام من دون الله؟ بل قد قالت علينا مثلا عيسى عند الله كمثل آدم. طبعا هذا كلام من أخطر ما يكون، هذا ما يقوله إلا جاهل شيطان مريد ينطق على لسانه ويكتب ببنانه، ترى اسمه فلانا لكنه في الحقيقة إنما هو شيطان من الشياطين. ابن عبد الوهاب تراكمت عليه ظلمات الزيغ، وما علاقة الأنبياء وذكره للأنبياء هنا مع قصة البردة؟ هو يريد يعني أن الأنبياء أحياء، وبالتالي إذا لم يرد الأنبياء فإن هذا إقرار منهم ولا ماذا؟ يعني ماذا يريد؟ ما علاقة هذه بتلك؟ والجواب أن يقال.
قال الشيخ: والجواب أن يقال، أما قوله إن الشيخ يقول اجتمعت الأمة وأجمعت على ضلالة فهذا من أبلغ الكذب وأعظم الإفك والافتراء، وقد نزه الله الشيخ وأمثاله من أهل العلم عن قول الزور وشهادته. وأظن هذا الغبي يشير إلى أن الأمة من روى البردة واستحسنها واعتقدها، مع أن الشيخ لم يتكلم فيهم ولا بحث في حال من رواها وقررها، وإنما الكلام في نفس القول الذي اشتمل على الغلو والإطراء، ولم يتجاوز هذا شيخنا ولم يبلغنا عنه حرف في تضليل من قرأها، وقد يقرأها الإنسان ويتصفحها وهو منكر لما يجب إنكاره فيها. ثم لو فرض أن الشيخ ضلل
هؤلاء
ضلل هؤلاء أي يقال هم الأمة؟ أين أهل القرون الستة الأول؟ أين من بعدهم من الأمة إلى عصر الشيخ؟ وغاية ما عندكم عد رجال قليلين رووها. أفتحصر الأمة في هذا العدد اليسير الذين لا يعرفون، الذين لا يعرف أحد منهم بعلم سوى رجلين أو ثلاثة وهم دون نظرائهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهل شرحها من الأمة من يعرف له لسان صدق في المسلمين؟ ما أقبح الفرية وما أشد جنايتها. وأما كتبها بماء الذهب فمن كتبها ومن وضعها؟ أهم أهل العلم وسادات الورى أم الملوك والسلاطين والوزراء؟ إن كان فعلهم حجة فقد وضعوا القباب والمكوس، وبعضهم وضع مهور البغايا. ليس هذا خرس وستر على نفسه هذه الخزية الشنعاء والقولة العمياء؟ ما أقبح الحور بعد الكور. قال رجل من أهل البيت عند ربيعة بن عبد الرحمن: أرأيت إن غلب الجهال حتى صار الأمر إليهم أهم الحكام على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أولاد الأنبياء. وأما قوله: فلما دخل هؤلاء المدينة المنورة أرادوا حكها فلم يستطيعوا ذلك فألزقوا عليها الورق، فيقال له: هذا من مناقبهم وأدلة علمهم، فإن أهل العلم لا يختلفون أن هذا من البدع التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة، بل قد ثبت النهي عن ذلك وقرر الفقهاء المنع من الكتابة على القبور والقباب وعلى جدران المساجد ونحوها. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أهل القرون المفضلة يفعل ذلك، لا في حياته ولا بعد مماته بأبي هو وأمي.
نعم، هذا واضح. قالوا: أما رؤية العلماء لها فليس الدليل على إقرارهم، والأمر في هذا إلى الملوك لا إليه. الواحد يدخل مسجد المدينة الآن ويرى فيه بعض أشياء مخالفة في المسجد نفسه، كتاب على الجدر هذه من أصلها ينكرها العلماء، ينكر العلامة الفوزان والعلامة الأطرم، ينكرون أي كتابة في المسجد داخل المسجد ينكرون ذلك وهي موجودة إلى الآن. وبعضها قد يقع فيها نوع تجاوز وهي موجودة إلى الآن، بعض أشياء قد تنكر. ليست الرؤية هذه معناها الإقرار، والأمر في هذا إلى الملوك لا إليهم. وقد أخر وضعها إلى القرن الحادي عشر الذي عفت آثار العلم فيه وقل من يعرف ويدري. وأما قوله: قد علم الله من حال الأنبياء ما علم، فحصل ذي دعا الأنبياء أحياء وأنهم أعلم من الشهداء حالا بعد الموت، وهذا حق لا ريب فيه، لكن هذا لا يدل على صحة دعوة هذا الرجل من أنهم يقصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة، فإن فضلهم وحتهم وكرمتهم ونبوتهم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله إليه. ولهذا قال سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ودندنت هذا المعترض بذكر الحياة ونفي الموت عنهم، وأن عيسى أعطي أحياء الموتى وبراء الأكمة والأبرص وأن يخلق من الطين كهيئة الطير وأن نبينا أفضل، كل هذا دندنة حول دعائهم مع الله وأنهم يقصدون لتلك المطالب. فضائل الأنبياء لا أحد يخالف فيها، كما أن فضائل الأولياء لا أحد يخالف فيها، لكن ليس هذا الشأن. الشأن هو التفريق بين حق الله وحق المخلوق ولو كان نبيا. وقد علم أن النزاع بيننا وبينهم في دعائهم للشدائد ونسبة علم الغيب إليهم وأن الدنيا والآخرة من جوده ومن فيض كرمه، هذا محل النزاع. فأخذ الغبي يستدل على ذلك بما لهم من الكرامة، ودي بضاعة الغلاة المفلسين في كل عصر. تيجي تقول له الحسين وقبل الحسين يجيب لك فضائل الحسين، تيجي تقول له أخطاء فلان يجي يجيب لك فضائل فلان، انحرف فلان يبقى فضائل فلان، أليس هم الذين وأليس هم الذين؟ إيه علاقة الفضائل بموارد النزاع؟ لو قال قائل: ليس للنبي كرامة وليس للولي كرامة، استدل بالنصوص الواردة وبكلام العلم في كرامة هذا. نعم، والحياة التي هي فوق حياة الشهداء وأن عيسى يحيي الموت وكذا إلى آخره. صار قصار أمر هذا الرجل، وغاية دينه أن يحتج بالمعجزات والكرامات على دعاء غير الله: اللهم مقلب القلوب ومصرفها، صرف قلوبنا لطاعتك وتوحيدك والإيمان بك ورسلك. أفيظنهم هذا الرجل أمواتا؟ فعبارة جاهل لا يفرق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت وحياتهم في الدنيا، فظن الغبي أنها هي الحياة الدنيوية ولذلك نفى الموت، والله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، والحياة البرزخية تجامع الموت ولا تنفيه كحال الشهداء. وقد تقدم أن هذا الرجل أشبه برجال الجاهلية الأولى، لم يأنس بشيء مما جاءت به الأنبياء، وأما ما وصف به الشيخ وحكم عليه من به من تراكم الزيغ والأهواء فالحكم بينه وبينه في هذا ونحوه إلى الله تعالى. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وإنما أردنا بيان ما جاء به رسول الله من التوحيد والهدى وكشف ضلال أهل الزيغ والردى، وأما المقاصة فلسنا بصددها، وإن كان قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها. يا سلام، إيه الروعة دي يا أخوين، سبحان الله، هذا الورع والخوف والتدين، ليسوا عربيد بالعلم وليسوا متطولين به. يقول احنا الآن في بيان دين الرسول ورد الباطل وبيان الحق، وأما المقاصة فلسنا بصددها، فعند رب العالمين سبحانه وتعالى يجتمع الخصوم ويستوفى من كل واحد، وإن كان قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها. شوف تربية، تربية عظيمة. نعم نعم.
قول الشيخ صفحة 383 الشيخ قال ما ضل من استحسن البرده ولا تكلم فيه.
يعني فقه المصري ده بقى، ده الفقه المصري، ده الفقه المصري بقى، يقول لك الشيخ قال ان ابن عبدالوهاب ما ضلل من قرأ فيها ولا طلع عليها، يبقى كده بقى ابن عبدالوهاب ايه هيزكي من قرأها يعني، ويبقى ده ليس فيه. اهو شوف البردة وابن عبدالوهاب ما ضلل ولا اي شيء، وانتم تضللون صاحب البردة، يقصد ما ضلل من قرأ ابن عبدالوهاب، طلع عنوان اسمه كل من قرأ البردة ضل، فإنه قد يقرأها من هو افضل الناس، قرأها ابرطي وعلق عليه، ده شأن آخر، أما المعين هذا شأن آخر، فقد يقرأها وهو ضال، وقد يقرأ، لكن ابن عبد الوهاب رد على مين؟ رد على الكلام الموجود فيه. أما الأعيان فإنها هناك الضال، بل هناك الكافر والعياذ بالله، وهناك الفاسق، وهناك المطلع لكي إيه يرد عليها، وهناك أصناف. هو يقصد أن ابن عبد الوهاب ما ضلل كل من قرأ كما تقولون، ما ضلل كل من قرأ، لكن هناك من يقرأه وضل، هناك من هو بقى ما نعرفش من يقرأها وهو كذا، ده قصد يعني، ما يتيش بقى واحد يقول لك دليل على ان ابن عبد الوهاب هو، تشوف ما هو زي كده، تلاقي واحد كل واحد شيل لك كتاب وجايب لك فقرة في كتاب يمكن ان يستدل بها على شيء، الله زي واحد مرة بكلمه في الحرم كلام صوت قطب ويدافع وينافح، وان هذا الرجل لم يقصد، نعم هذا الكلام ضلال، لكن هو كان يقصده، وده مسؤول دعوة في مكان، مسؤول دعوة في مكان، الشيخ الاول في هذا المكان، ولما نقلنا كلام العلماء ترك كل هذا وجاب كلام الشيخ بكر ابو زيد، قال لك شوف، طب انت ماذا تقول بقى في الشيخ بكر ابو زيد، تبدعه ولا لا تبدعه؟ ألا تبدع الشيخ بكر أبو زيد؟ وطلع الشيخ بكر أبو زيد على ما قاله سيد قطب وأقره، قال لك ودافع أو دافع عن ماذا؟ عما ظن أن هذا تكفير وأن هذا كذا، وهل هو دفاع مقبول أو غير مقبول؟ هذا الكلام إما أن يكون منسوبا للشيخ، وإما أن يكون حقا قد قاله، إن كان منسوبا فالحمد لله، وإن كان قد قال فهذا خطأ محض لا يصح بحال من الأحوال. أما أن تبدع الرجل، هل أطلعت على ما عند سيد قطب؟ هو ما اطلع على ما عند سيد قطب، يعني هو جاب كلامه في الأنبياء وبرر، جاب كلامه في الصحابة وبرر، فمن وافق لو هذا صح بالنسبة لي؟ من وافق على هذا الكلام؟ هذا كلام غلط، إنما تبدعنا شأن آخر. لكن من كان عالما بهذا طلع على كلام العلماء وأصر يبدع طبعا. فهم دول شغلتهم، ودي شغلة المقربي ومن معه يا اخوان، يجيب اللوازم كده، يجيب اللوازم. زي مثلا الشيخ فلان بدع المقربي، طب الشيخ عباد ما بدعوش، ها تبدع الشيخ عباد؟ ما لم يبدع كده فهم كده لوازم كده، شبكة عنكبوتية يقومون بها، يقولون بهذه الزلة وهذه الزلة، او هذا او عالم ما اطلع مثل ما اطلع الاخر. نفس الالباني رحمه الله تعالى لم يطلع على حال سيد قطب بتوسع الا بعد ان ارسل الشيخ ربيع هذا الكلام. فالواحد ابن عثيمين الاحه يعني ما طلع على حال الرجل الا لما جابوا له مواضع، ولو يقول انا ما عندي وقت ما اقرا لهذا الرجل، لكن هم يعطونك لوازم، يعطونك لوازم. زي الرضواني ده فلان له صورة مع فلان يبقى خلاص، زي ده فلان وافق على مشروع كذا يبقى إذن هو إخواني. هذا إنما يفعله المغرض، هذا إنما يفعله ليه المغرض الذي يريد من وراء ذلك إبطال باطل، إحقاق هذا الباطل ونشره في الناس بهذه اللوازم التي قد يتأثر بها من لا دراية له بالعلم.